أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يتواصل الكلام حول عقيدتنا في زيارة القبور. كنا قد بينا في الدروس السابقة أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يحثون شيعتهم، ومن باب الوفاء بالعهد وحسن أدائه، على ضرورة التواصل معهم وزيارة قبورهم. وبينا بعض الثمار المجتنات من تلك الزيارة، كتوثيق رابطة الولاء والمحبة بين الأئمة والأتباع، وكذلك كيف أن هذه الزيارة تجدد في النفوس ذكر مآثر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك وفي نفس الوقت لها آثار اجتماعية وأخلاقية، فهي تجمع جميع المسلمين على صعيد واحد ليتعارفوا ويتآلفوا ثم تطبع في قلوبهم. الآن نأتي إلى الفائدة الثالثة المجتنات من فوائد زيارة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبالتالي لكي نعمم البحث نقول زيارة الأولياء والصالحين، زيارة الأولياء والصالحين، ثم تطبع في قلوبهم روح الانقياد إلى الله تعالى والانقطاع إليه وطاعة أوامره. أي منين تجي هاي؟ تطبع الزيارة، تطبع في قلب الإنسان روح الانقياد إلى الله تعالى والانقطاع إليه وطاعة، منين تجي هاي؟ لا شك أنها تأتي من خلال وقوف هذا الشخص على ضريح ولي من أولياء الله، على قبر لولي من أولياء الله. لا شك أنه يعني يستذكر مسيرة هذا الشخص في الحياة بلا شك، خصوصا أن حضوره عنده، يعني عند هذا الولي، أساسا كان بدافع القرب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يقصد من بلدان بعيدة، من محافظات بعيدة، بل حتى من نفس المحافظة، مجرد خروجه من بيته إلى مرقد الإمام الحسين بني، أو إلى مرقد أمير المؤمنين، أو إلى مرقد أي ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، أساسا هو قاصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، فرغ نفسه وقلبه للاختلاء بربه تبارك وتعالى بشفاعتي وواسطتي ومكانة هذا المعصوم، مكانة هذا المعصوم أو هذا الولي من أولياء الله. وبالتالي بما أنه في حالة قربة ويستذكر مسيرة هذا الشخص في الحياة الدنيا، وكيف أنه وصل إلى هذه المكانة وهذه المرتبة وهذا المقام عند الله تبارك وتعالى، لا شك أن ذلك يخلق عنده حافزا قويا يدفعه ويؤدي به إلى مضاعفة حركته باتجاه الله تبارك وتعالى وحث المسير نحو الله عز وجل، وبالتالي الانقياد إلى طاعة الله وإلى امتثال أوامره تبارك وتعالى. من خلال شنو؟ من خلال وقوف على قبر هذا الولي. لما نوقف على قبر هذا الولي هو في طاعة الله، ويرى أن هذا الولي وصل إلى هذه المرتبة بنفس الطاعة، بنفس طاعة الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه يبحث عن مواطن الخلل الموجودة في نفسه، يبحث عن مواطن البعد عن الله، فيحاول أن يقضي عليها لعله ينال مرتبة قرب من الله سبحانه وتعالى تفوق المرتبة التي عليها هو اليوم. لأنه من تساوى يومه فهو مغبون، الإنسان يوم يكون أقرب من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان في نفس المكان يراوح بمكانه فهذا مغبون. يوميا الإنسان كن يشوف نفسه أقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذه من ثمار محاسبة النفس، محاسبة النفس، مراجعة النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. هذا كفائدة ثالثة. الفائدة الرابعة وتلقنهم، الآن من فوائد الزيارات شنو؟ وتلقنهم يعني هذه الزيارات في مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة عن آل البيت عليهم السلام حقيقة التوحيد والاعتراف بقدسية الإسلام والرسالة المحمدية. هؤلاء الناس الذين نقف على قبورهم ونقدسهم ونحترمهم ونجلهم ونبجلهم، هؤلاء ما الذي أوصلهم إلى هذه المرتبة؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا المقام؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا هذه المكانة؟ سواء في وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك، ليش هذه الأفئدة صارت تهوي إلى المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لأنه ضحى من أجل الإسلام، وهذا يدل على أن للإسلام قداسة، للإسلام عظمة، للإسلام مكانة. هذا يدفعني تجاه ديني، هذا يدفعني تجاه الحرص على ديني. كما أن الحسين عليه السلام نال هذه المرتبة من خلال الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. بما أن الحسين إنما وصل لهذه المكانة من خلال حياطة الإسلام، إذن هذا يعني أن الإسلام شيء مقدس يفوق التصور، وبالتالي هذا يدفعني إلى تقديس ديني أكثر، تقديس ديني أكثر من خلال العبارات اللي موجودة في الزيارات، العبارات اللي موجودة في الزيارات. يعني مثلا لعله بعض العبارات ذاكرها أو ما ذاكرها، مثلا تقرؤون في زيارات العباس عليه السلام بعض العبارات التي ترشد إلى أنه شنو، إلى أنه مثلا ضحى من أجل الإسلام. كذلك في زيارات الإمام الحسين عليه السلام تجدون بعض العبارات التي ترشد إلى أنه ضحى من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي هذه العبارات تخلق عندي فرد معرفة جديدة، معرفة واضحة، معرفة قدسية. أنا عم أشهد أنك جاهدت في سبيل الله حق جهاده واتبعته. ما تحضرني يعني تركيزي مو يما حقيقة. قال وتلقنهم في مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة عن آل البيت حقيقة التوحيد والاعتراف بقدسية الإسلام والرسالة المحمدية. بلي هذا أيضا هذه فائدة، بلي هذه فائدة من الفوائد. وكذلك فائدة خامسة، وما يجب على المسلم من الخلق العالي الرصين والخضوع إلى مدبر الكائنات وشكر آلائه ونعمه، فهي من هذه الجهة تقوم بنفس وظيفة الأدعية المأثورة التي تقدم الكلام عليها. بعبارة أخرى أن الزيارات تؤدي مؤدى الأدعية في تهذيب نفس الإنسان، في تهذيب نفس الإنسان، تهذيب سلوك الإنسان، تقويم سلوك الإنسان. بل بعضها يشتمل على أبلغ الأدعية وأسماها كزيارة أمين الله، السلام عليك يا أمين الله في أرض. طبعا هذه الزيارة تعرفون أنها زيارة عامة يزار بها كل معصوم، لا خصوص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بل كل معصوم يمكن أن يزار بهذه زيارة، لأنهم جميعا أمناء الله على وحيه. قال وهي الزيارة المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام حينما زار قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام. طيب كما تفهم هذه أو تفهم هذه الزيارات المأثورة مواقف الأئمة عليهم السلام وتضحياتهم في سبيل نصرة الحق وإعلاء كلمة الدين وتجردهم لطاعة الله تعالى، وقد وردت بأسلوب عربي جزل وفصاحة عالية وعبارات سهلة يفهمها الخاصة والعامة. ليش خلوها مفهومة؟ حتى تعرف شنو جاي تحكي ويا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وبنفس الوقت تعرف شنو أدى. يعني هاي المضامين وهاي الفوائد تحصل عليها من خلال الزيارة، وإلا إذا صارت قضية الزيارات مثل قضية قراءة القرآن كثير من الناس يقرؤون ولا يعرف ماذا يقول، وبعد الإنسان ما راح يستوحي من عندها ما يجب عليه أو ما ينبغي له أن يستوحيه. وهي محتوية على أسمى معاني التوحيد ودقائقه والدعاء والابتهال إليه تعالى، فهي بحق من أرقى الأدب الديني بعد القرآن ونهج البلاغة والأدعية المأثورة، إذ أودعت فيها خلاصة معارف الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بهذه الشؤون الدينية والتهذيبية. إذن إلى هنا بشكل مختصر ومقتضب يتضح لدينا أن للزيارات ثمار وغايات وفوائد مجنية من وراء. طبعا احنا نتحدث عن الفوائد المعنوية، فوائد المعنوية، ولا ما نريد نتحدث عن الجوانب، يعني مثلا الجوانب الأخرى اللي تخص الحياة الدينية والحياة، فقط نتحدث عن الفوائد المعنوية، ولا أكو فوائد مادية أكو فوائد أخرى، لكن هو قطعا المؤمن مو هذا ديدنا ولا هذا قصد من زيارة المعصوم. قال ثم إن في آداب أداء الزيارة أيضا من التعاليم والإرشاد ما يؤكد من تحقيق تلك المعاني الدينية السامية، من نحو رفع معنوية المسلم وتنمية روح العطف على الفقير. بعبارة أخرى يقول نحن لدينا بعض الآداب في زيارات المعصومين، لدينا بعض الآداب في زيارات المعصومين. طبعا آداب الزيارات إخواني أخواتي، آداب الزيارات واردة عندنا وعند أبناء السنة على حد، أو أبناء العامة إذا صح التعبير، على حد سواء، بل ربما إحنا عندنا آداب الزيارات مثلا آداب قليلة ربما تصل إلى 10-15 مثلا مفردة من المفردات التي يحث عليها أهل البيت، كما سيأتي. والآن الرجل طبعا المصنف قدس سره راح يعدد 7 آداب من آداب الزيارة، بينما لو نرجع إلى أبناء العامة، يعني مثلا جمال الدين الفاكهي المكي اللي هو الشافعي عنده كتاب سماه حسن التوسل في آداب الزيارة، حسن أو بالأحرى حسن التوسل في آداب زيارة أفضل الرسل، 8 أنا عندي اللي معد، بلي 8 بلي أحسنت بلي 8 ثمانية عموما. هذا ذكر من الآداب 94 أدبا من آداب زيارة المعصوم، وهو رجل شافعي مكي، 94 أدبا من آداب زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مو غريبة لما نقول مثلا، مو فارق كبير أصلا لا قياس، وين 8 وين 94، هم لو في 10 هم 80، فارق كبير. اللي يجون يقولون مشركين وكذا، وهاي روحوا شوفوا كتبهم، شوفوا آداب الزيارات اللي عندهم، 94 أدب من الآداب ينبغي للزائر أن يتأدب بها، بعضها واجب بعضها مستحب بعضها على أي حال. عموما طبعا حتى واحد من الآداب يعني بما معناه أنه يستحب الإدمان على زيارة المعصوم، على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إدمان يعني، وكثير سماما. بس أريد أبين لكم يعني من نقول آداب الزيارة، القضية مو بس عندنا ترى أن للزيارة آداب، عندهم زيارات وعندهم لها آداب أكثر مما لدينا. قال ثم إن في آداب أداء الزيارة أيضا من التعاليم والإرشاد ما يؤكد من تحقيق تلك المعاني الدينية السامية، من نحو رفع معنوية المسلم وتنمية روح العطف على الفقير وحمله على آداب العشرة والسلوك والتحبب إلى مخالطة الناس، فإن من آدابها ما ينبغي أن يصنع قبل البدء بالدخول في المرقد المطهر وزيارته. بعض آداب أصدر ربما وانت ببيتك، أو قبل لا تطلع من بيتك، أو بعد ما تطلع من بيتك تبدأ شنو، تبدأ تشتغل آداب الزيارة، سوي كذا سوي كذا، من تطلع قول بسم الله وبالله، من ترجع شنو تقول، ما وهذا انت بعدك لحد الآن مثلا ما واصل للمعصوم. ومنها ما ينبغي أن يصنع في أثناء الزيارة، ومنها شنو؟ وفيما بعد الزيارة. ونحن هنا نعرض بعض الآداب للتنبيه على مقاصدها التي قلناها. أولا من آدابها أن يغتسل الزائر قبل الشروع بالزيارة ويتطهر، وفائدة ذلك فيما نفهمه واضحة، وهي أن ينظف الإنسان بدنه من الأوساخ ليقيه من كثير من الأمراض والأدواء. ولئلا يتأفف الناس من روائحه أو من روائح الناس، وأن يطهر نفسه. الآن هذا لحد الآن التطهير الظاهري، تطهير البدن وتنظيف البدن. يستحب للإنسان الزائر أن ينظف بدنه لزيارة، يلبس أفضل ما عنده، يلبس ثياب نظيفة. للمؤمن حق على المؤمن، من حق المؤمن على المؤمن أن يتجمل له ويتمشط له ويتعطر له، من حق المؤمن على المؤمن. وأنا من أقول يتعطر، هذا أخوه مختص بالرجال كما تعرفون، لا النساء. بلي، هذا من حقوق المؤمن على المؤمن أن يتجمل، من حق المؤمن على المؤمن أن يتجمل لأخيه وأن يبتسم في وجهه. فبالتالي هذا التجمل يظهر من خلال شنو؟ من خلال مظهر الإنسان، من خلال مظهر الإنسان. الزيارة يقول واحد من آدابها أن تأتي متجملا متنظفا. طبعا من يقول هذا عندما نقول ينبغي، يعني خلي نقول أكو أفضلية. مو إذا قلنا استحباب، تعلمون أنه إذا استحباب الأغسال المستحبة، الأغسال الآن إحنا نتكلم عن تنظيف البدن، لا نتكلم عن الغسل، عن الغسل، فرق بين الغسل والغسل، تعرفون هذا الشيء. الغسل إذا قلنا غسل يعني مثل أي غسل مشروع، مثل غسل الجمعة يعني. أما الغسل فالمقصود به التنظيف، الغسل المقصود به التنظيف، وهذا فرق الغسل عن الغسل. الآن من يجون لليدين مثلا يقول أن ينبغي مثلا المتوضأ أن يغسل يديه، يغسل يديه، الغسل للطهارة المعنوية، الغسل للطهارة، مو للطهارة، ربما حتى للتنظيف، للتبريد، يسمونه غسل يعني. عموما ف الأفضل أن الزائر شنو؟ ينظف بدنه، يعني يظهر بمظهر لائق. أنتوا تصوروا بعد، هو راح يقف أمام معصوم، أمام خليفة الله تبارك وتعالى، أمام خليفة الله تبارك وتعالى في أرضه، فأكيد لابد أن يظهر بمظهر لائق، بمظهر لطيف. ترى أهل البيت يحبون يشوفون بمظاهر تشرح النفس، يشوفون. لا هذا أكو ظروف، اسمحي لي، أنت مرة نتكلم عن الزيارة بصورة عامة، ومرة نتكلم عن خصوص زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه على، هذا استثناء من القاعدة العامة، قضية الإمام الحسين استثناء من القاعدة العامة، واضح؟ وكذلك هنالك ظروف، مثلا محرم، مثلا صفر. أما أنه مثلا بالزيارة الشعبانية أنا أزور الحسين عليه السلام في حالة سرور، حالة مولد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، حالة مولد الطالب بثارات الحسين، والحسين هم يريد واحد يدخل على قلبه السرور بمظهره، بشكله، بهندامه. يحبون يشوفون شيعتهم بعزة، بكرامة، بهيبة، بمظهر حلو. مو تتصورون أن أهل البيت يردون مثلا دائما ما أدري شلون يجي يعني. بني، نتحدث عن القاعدة العامة الآن أخواتي، بارك الله فيكم. لذلك شوفوا حتى أدعية أكو في هذا المقام. بني، ولا إلا هذا أيضا بها دفع شنو؟ بها يعني رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه، يدفع عن نفسه أيضا كلام الآخرين. درون أنتم بعض الناس مثلا غسل الجمعة، ليش تشرع غسل الجمعة؟ أساس تشريع غسل الجمعة ليش؟ أهل المدينة ناس إما فلاليح وإما رعاة أغنام وإبل وكذا، يصيح بلال الله أكبر، عاب غراضة وإجي يصلي. زين، هذه دنيا حارة، هو كان يشتغل بالقاع، نعم، نعم، هذا قلنا أن للحسين عليه السلام خصوصية خاصة وآداب خاصة بزيارته، هذا استثناء من القاعدة العامة، بارك الله فيكم، وهي مذكورة في مفاتيح الجنان عندكم، كلها مذكورة في مفاتيح الجنان، على أن هذه الآداب الخاصة المستثنات ليس في كل الزيارات، بل في بعض الزيارات، باعتبار ظروف تلك الزيارة هي ظروف حزن، ظروف أسى، خما يعني تسموه انتو عز الشام، تمال يجي واحد معطر ومطيب ما اعرف شنو كذا بني. فشرع غسل الجمعة لأن بعض المسلمين اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله من قضية الروائح الكريهة، فشرع غسل الجمعة، وشرع إلى درجة أن بعض الفقهاء أفتى بوجوبه، من فقهاء المذهب، بعض فقهاء المذهب أفتى بوجوبه، لأن الروايات شديدة جدا واردة فيه. مثلا من جملتها قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصاياه لأمير المؤمنين بما مضمونه: اشتري ماء غسل الجمعة ولو بقوت يومك، ولو بقوت يومك، لأنه كرامة الإنسان، احترامه بالمجتمع. زين، بنفس الوقت خو أنت ما جائز لك هم تأذي المؤمنين الآخرين، مو من حقك أنك تأذي الناس. بل قال: وأن يطهر، عفوا، ولئلا يتأفف من روائحه الناس، وأن يطهر نفسه من الرذائل. طبعا هذا موضوع أخلاقي لا علاقة له بالغسل، لا علاقة له بالغسل، عفوا. وقد ورد في المأثور أن يدعو الزائر بعد الانتهاء من الغسل لغرض تنبيهه على تلكم الأهداف العالية، فيقول: اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا كافيا من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة، وطهر به قلبي وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعظمي وما أقلت الأرض مني، واجعل لي شاهدا يوم حاجتي، بلي واجعل لي شاهدا يوم حاجتي وفقري وفاقتي. إذا هي بنفس الوقت هو هم دعاء وهم تنبيه للإنسان المسلم أنه أنت لما طهرت بدنك، طهرت قلبك، طهرت جوارحك، عظامك، لحمك، دمك مثلا من الحرام، تنبيه بها، تنبيه يعني للحليم، وإلا كنا أسأل الله وكيلكم الطب الصلاة وتطلع وما عارف شنو قال، أو يدعو ويخلص الدعاء وما عارف شنو قال، وتبدأ المحاضرة وتنتهي ما عارف شنو حكم، وبس الله حشر مع الناس عيد، لا أكثر لا أقل. لكن الإنسان الحليم، الإنسان الحر، لا، لما يقرأ شيء يكون يوقف عنده. الثاني: أن يلبس أحسن، أن يلبس أحسن وأنظف ما عنده. أشوفه بالي، نعم، أن يلبس أحسن وأنظف ما عنده من الثياب، فإن في الأناقة، في الملبس، في المواسم العامة، ما يحبب الناس بعضهم إلى بعض ويقرب بينهم ويزيد في عزة النفوس. هذا اللي يحبون يشوفوا الأئمة، أن الشيعة في خير، مذهبنا في خير، أتباعنا ليسوا أذلاء، ليسوا ضعفاء، لديهم خير بوجودنا، بدورنا في حياتهم، هم في عزة وفي خير وفي وفي ترى صعب، مو تصعد أنت قاعدة ببيتك الآن، ثقي احيانا الحسين عليه السلام يتالم لك اكثر من الم امك عليك، لكن انت ما تشعرين بهذا، انا ما اشعر بهذا، اتصور ان القضيه الا اروح اقف يم الحسين واهز الشباك تكون هزه عنيفه، واصيح والطم وادوق، يلا الحسين يجاوب ويا، لا مو هيك الحكي، مو هيك اهل البيت، مو هيك خواتي، يحبون لنا ما نحب لانفسنا واكثر، ويكرهون لنا ما نكره لأنفسنا وأكثر، ويحرصون علينا أشد من حرصنا على أنفسنا، يعلم الله، نعم، أشد من حرصنا على أنفسنا. شقد أنت حريصة على نفسك الآن، وعدتك أنت شقد حريصة على سمعتها، الحسين أحرص، أحرص، شقد حريصة على مستقبلك، الحسين أحرص، أهل البيت أحرص، الزهراء سلام الله عليها أحرص من أمك عليك، ولذلك بعض مواقف أمك ما تقدر توقف وياك، الزهراء تجي توقف وياك وتشوفينها بالمنام وتحكين وياها وتسولف وياك وكذا، أما بالوقت اللي قد يكونون أهلك ضدك بهذا الموقف مثلا، يعني خلوا في بالكم، أولا هم يفهمون حقيقة الأمور، أهل البيت يعلمون حقيقة الأمور، وثانيا يحضرون في الوقت الذي يتخلى عنك جميع الخلق، حتى الأم حتى الأب إذا تخلى عنك تشوفون أنه ماكو واحد يحضر غير أهل البيت، أهل البيت صراحة. فمحل الشاهد يحبون يشوفون علينا آثار الحياة المريحة، الحياة الكريمة، الحياة اللي ما تظهرنا أمام الآخرين بمظهر مثلا الإذلال. طبعا هذا مو معنى أن الإنسان يتكبر وكذا، لا مو هذا المقصود، مو ما. لا لا، أنا أطلع بمنظر لطيف، منظر حلو، ملابس عقلانية، مو لا الموديل، مو معناها أن الشاب يروح يلبس شال، لا مو لهالدرجة. هذا هو بحد ذاته ذل. لا تزال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظوا هذا، احنا مرات نشوف الأمور بالعكس مع الأسف. جاي لزيارة الحسين حاط له شال على رأسه، أما أصلحكم الله، هذا مال نسائي معود. لاحظوا هذا الكلام لأمير المؤمنين، وأصلا هو بلي، أصلا هو أم حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل. طبعا من يقول العجم، أنتم تعرفون، مو مثل أي الناس البسطاء، ما أريد أقول أكثر، عندهم العجم الفرس خلص، الإيرانيين. العجمي لا أعجمي هو كل من لم يتكلم العربية، كل من كان لسانه ليس لسانا عربيا. اليوم ما شاء الله ده تشوفون بلي لبسنا وكذا. طبعا ها، هذا اللباس بشرط أن لا يكون عرف عام، وإلا البنطرون أساسا خمو مو عربي، مو لباس عربي، لكن بالعرف صار لباس عربي، صار لباس عالمي، يعني العرب وغير العربي لبسوا، شكو البس بنطرون. اما مو مسوي لي ما شاء الله، يعني تقول صنده، يعني ما عليك، يعني واحد شوي خلي يكون ذوقية عنده. ما اعرف انا شلون يتقبلها، والله ما اعرف، يعني يا ريت يطلع يعني يا ريت يطلع لواحد مثلا جميل حتى اقول ما يخالف. هذا الشاب يعني شاف روحه جميل واغتر بشباب، اصلا بعضهم يطلع لك خلقه، وما اعرف ليش متمسك بهاش، لو بهذا الشعر مصعده فد نص متر لي فوق موقفه، والله ما اعرف. انا يشهد الله بالمناسبه الشيء بالشيء يذكر، فد مره صاعدين بسياره، ما اريد اقول وين رايحين، لانه صعب تقول رايحين لهذا المكان وواحد هيك مسوي بنفسه، صعب جدا. يعني حسبت الفروق اللي براس واحد من الشباب، ثمان مرات فارق راسه، ما ادري شو يسموها. هو عن المشكله، كنا رايحين لزيارة وهو من جملة اللي يريدون للزيارة. زين، ثمانية، حسبتين ثمانية. هسه البنات، انتو تعرفون بالبنات، انا اعرف بالولد، اكيد امكو مصائب وكوارث، اكيد بلا اشكال. قال: ان يلبس احسن وانظف ما عنده من الثياب، فان في الاناقة في الملبس في المواسم العامة ما يحبب الناس بعضهم الى بعض ويقرب بينهم ويزيد في عزة النفوس والشعور بأهمية الموسم الذي يشترك فيه، ومما ينبغي أي أن نلفت النظر إليه في هذا التعليم من تعاليم البلي. نعم، في هذا التعليم أنه لم يفرض فيه أن يلبس الزائر أحسن الثياب على العموم، مو يعني أحسن ما موجود بالسوق، لا، أحسن ما عندك لبسه، الموجود عندك، المتوفر عندك، بل يلبس أحسن ما يتمكن عليه، إذ ليس كل أحد يستطيع ذلك، وفيه تضييق على الضعفاء ولا تستدعيه الشفقة. فقد جمع هذا الأدب بين ما ينبغي من الإناقة وبين رعاية الفقير وضعيف الحال. البس لك عادي، البس شيء متوسط، احنا من نقول أحسن ما عندك، يعني البس احسن الثياب، يعني احسن ما تستطيع عليه، احسن ما عندك، بل حتى لو تلبس اقل من عنده، لكن بنظر الناس مثلا هو جميل ولطيف وحلو. يعني واحد يلبس قاط مثلا، يجي هذا القاط صار له 5 6 سنين عنده، هو مو شرط اللي مشتري السنه، يعني المهم انه من تطلع الناس تشوفه حلو ولطيف وجميل. هو هذا المطلوب، المطلوب ان شنو، ان تزرع في نظر المقابل شيء من الانس والارتياح. هذا انت ما طالع ترائي، انت رايح للحسين صحيح، مو تريد تعرض نفسك، بس حتى تبعد الغيبة عن نفسك، حتى لا تكون ثقل على الآخرين، البس شيء زين واطلع من باب الدفع، لا تحسبه من باب الاجتلاب، مو الاجتلاب منفعة، دفع مضر، دفع مضر. الثالث: ان يتطيب ما وسعه الطيب، ما وسعه الطيب. طبعا هذا الحديث اللي رويته عن أمير المؤمنين قبل قليل، لا تزال هذه الأمة، هذا في وسائل الشيعة، في وسائل الشيعة. الطيب طبعا فيه فد روايات جدا لطيفة. من جملة هذه الروايات، حتى يعني يعرف ولو أنتم ما تستفيدون منها، ولكن لا بأس في البيوت، يعني الزوجة لزوجها مثلا، مثلا في كتاب الحبل المتين للبهاء العاملي، في رواية يعني عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن ما أنفق في الطيب فليس بسرف. كانوا الأئمة يشترون الطيب بأثمان غالية، خصوصا الإمام الرضا عليه السلام، يعتبرونه مو إسراف. وإذا عرض الطيب على أحد، يعني واحد راضي يخلي لي عطر مثلا، أنا كرجل، ها مو كزائر يعني نساء ورجال، لا، الإنسان إذا أبى ولم يأخذ، في روايات عند أهل البيت يعني ربما يستصعبها بعض الرجال مثلا، يقول لا يقبل كرامة إلا الحمار أجل الله السامحين. يقولون على الكرامة الطيب هذا، حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني الصلاة. الطيب أهل البيت كلهم يحبون الطيب، العطور يحبوه. مالي. الثالث أن يتصدق، عفوا، أن يتطيب ما وسعه الطيب، وفائدته كفائدة أدب لبس أحسن الثياب. أيضا اللي يشم رائحة طيبة أيضا بلا شك أنه يرتاح نفسيا، يعني يرتاح للزائر، نشوف لك زائر متطيب وكذا أنت ترتاح طبعا. الرابع أن يتصدق على الفقراء بما يعن له أن يتصدق به، يعني ما يسع له أن يتصدق به. ومن المعلوم فائدة التصدق في مثل هذه المواسم، سواء للمتصدق أم للمتصدق عليه، فإن فيه معاونة المعوزين وتنمية روح العطف بينهم عليهم، عفوا، تنمية روح العطف، هذا فضلا عن أن الصدقة تدفع كثير من الأمور، تجلب كثير من الخيرات للإنسان. الخامس أن يمشي على سكينة ووقار، غاضا من بصره، وواضح ما في هذا من توقير للحرم والزيارة وتعظيم للمزور وتوجه إلى الله تعالى وانقطاع إليه، مع ما في ذلك من اجتناب هاي المشكلة اللي جاي نقع بها في الزيارات، وخصوصا تزاحم الرجال مع النساء والنساء مع الرجال. لحد الآن الزائر ما يقدر يستوعب أنه يابا أنت وصلت، بعد وصلت، جنب نفسك الأمور اللي ممكن أن تأثر على زيارتك، تأثر على كرامتك، تأثر على هيبتك. أنت قد يدفعك واحد توقيع، قد بعضهم يتأذون، بعضهم يتألمون، بعضهم مثلا يتعورون، بعضهم كذا، النساء مثلا يطيح حجابها، عبايتها، ما أعرف شنو، بلا تدافع، صيري على صفحة وزوري، زائر صيري على صفحة وزور، ما إذا ما يلزم الشباك ما تخلص، ما على أي حال. نعم، مع ما في ذلك من اجتناب مزاحمة الناس ومضايقتهم في المرور وعدم إساءة بعضهم إلى بعض. بل لا بأس، لا بأس عليه. السادس أن يكبر بقول الله أكبر ويكرر ذلك ما شاء، وقد تحدد في بعض الزيارات أن تبلغ الماء، وفي ذلك فائدة إشعار النفس بعظمة الله وأنه لا شيء أكبر منه، وأن الزيارة ليست إلا لعبادة الله وتعظيمه وتقديسه في إحياء شعائر الله وتأييد دينه، ذكر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا التكبير. السابع، وبعد الفراغ من زيارة للنبي أو الإمام يصلي ركعتين على الأقل تطوعا وعبادة لله تعالى. هذه مسألة مهمة، هذا اللي يقولون أنت تزورون، أنت تصلون للقبر تصلون، وأنا أقول أصلي للحسين عليه السلام، شنو أنا أكو مانع مثلا إذا أقول أصلي للحسين؟ أنا أسأل سؤال خواتي، أكو مانع إذا أقول أصلي للحسين؟ شنو المانع؟ أنت كونك عالم من علماء المذاهب الأخرى وتريد تنتقدني، تريد تتحدث مثلا عن شيء أنا أسويه، أولا عليك أن تروح تلم باللغة العربية وتجي. أنا من أقول أصلي للحسين، هاي غير أصلي لله. أصلي لله، لاحظوا، أنا عندي لام اختصاص ولام ملك ولام جهة، اللام إلها أكثر من معنى. عندما أقول أصلي لله أو أصلي قربة إلى الله طبعا أو قربة لله، قربة لله ما أريد نقول إلى الله، قربة لله، هذا أعني أن الصلاة والتقرب بهذه الصلاة محصور بالذات الإلهية، محصور بالذات الإلهية. أما ثواب الصلاة، ثواب الصلاة، أكو واحد يقدر يقول أصلي لله يعني أن ثواب صلاتي لله؟ الله محتاج ثواب، ومن ينطي الثواب غير الله؟ الثواب عليه من يعود؟ على المصلي نفسه. خب أنا أريد أصلي لوالدي، يعني الثواب لوالدي يصير لو ما يصير؟ عند المذاهب الإسلامية كلها يصير واحد يصلي لوالده لو ما يصير. خب إذا يصير خب المرة أنا ما أريد أقول لوالدي، أنا أقول للحسين عليه السلام، جهة الثواب الحسين عليه السلام، أنا أصلي وأهدي، أنت مو تخل مو أهدي ثواب هاتين ركعتين أو أهدي هاتين ركعتين إلى مولاي الحسين بن علي عليهم السلام، اللهم صل على محمد وعليه، وإذا أقول اللهم صل على محمد وعليه وتقبل مني، أنا أصلي لله وجهة الثواب، جهة المنفعة الواردة من وراء هذه الصلاة أنا ما أريدها لي، أريدها للحسين عليه السلام، شنو المانع؟ هذا وين جاب هذا على الشرك؟ شنو علاقة بالشرك هذا؟ الله يعطيكم العافية. قال ويهدي ثواب الصلاة إلى المزور، شوفوا بعد الفراغ من الزيارة للنبي أو الإمام يصلي ركعتين على الأقل تطوعا وعبادة لله ليشكره. أصلي لله، شنو أصلي لله؟ يعني لا أتقرب بذلك إلا إلى الله حصرا، هذا مختص بالله، القربة، القربة مختصة بالذات المقدسة بالله عز وجل. ثواب، الثواب أريد إلي، أريد الابني، أريد الجاري، أريد شلاء علاقة، أنا بكيفي الثواب إلي وأريد أنطي حق من حقوقي، أريد سقطة، أريد أنطي لغيري، الله يعارضي ماني، حاشا لله سبحانه وتعالى، حاشا لله عز وجل. كل المسلمين لاحظوا، كل المسلمين، كل المسلمين، كل المسلمين يقولون أن رسول الله عق عن أمته، ذبح حقيقة عن الأمة. يعني يصير واحد اليوم يسوي شيء ويجعل ثوابه لغيره، يقولون نعم هذا رسول الله حق عن الأمة، ذبح حقيقة عن الأمة كلها، فاللي ما ذبح أو ما قدر يذبح فرسول الله قد عق عنه. ما إنه إيش معنى ذي تصير هاي مصير؟ قال ويهدي ثواب، عفوا، وعبادة الله تعالى ليشكره على توفيقه إياه، ويهدي ثواب الصلاة إلى المزور. إذن صار هسه شنو؟ عبادة لله وثواب للمزور، شوفوا عبادة لله وثواب للمزور، جهتين عندنا مختلفات، ايش جابوا على بعد؟ وفي الدعاء المأثور الذي يدعو به الزائر بعد هذه الصلاة ما يفهم الزائر أن صلاته وعمله إنما هو لله وحده وأنه لا يعبد سواه، وليست الزيارة إلا نوع تقرب أو نوع التقرب إليه تعالى زلفى، إذ يقول اللهم لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك. هذا النص عن أهل البيت، يعني أهل البيت يردون يفهمونه ويفهمون الآخرين أنه يا بذل ما يعبدونه، ترى ما جاي يعبدون عمي، بل وحدك لا شريك لك، لأنه لا تكون الصلاة والركوع والسجود إلا لك، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت حصرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل مني زيارتي واعطني سؤلي بمحمد وآله الطاهرين في بعض النسخ. اللهم صل على محمد وآل محمد وابلغهم عني أفضل السلام والتحية واردد علي منهم السلام. اللهم هاتان ركعتان صليتهما هدية أو هدية مني إلى مولاي مثلا الحسين بن علي عليهما السلام. اللهم صل على محمد وعليه وتقبل مني واعطني أفضل ما أو أفضل أملي فيك وفي وليك ولي المؤمنين والسلام، وأنا بعد الشرك. قال وفي هذا النوع يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.